الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله عز وجل من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله عز وجل لها أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب، أي يدخل في ذلك الإيمان بجميع ما تضمنته من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء والآثار وفي الآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. بهذه الفقرة يشير شيخ الإسلام إلى أن الواجب على الإنسان أن يؤمن بكل ما أخبر الله عز وجل به، ومن ذلك الإيمان باليوم الآخر. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فكله داخل في الإيمان باليوم الآخر، من مجيء الله عز وجل للفصل بين العباد، من تشقق السماء بالغمام، من تنزل الملائكة تنزيلا، من منادات الله عز وجل لأهل الموقف ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، من المحاسبة، من وزن الصحف وعرض الصحف، وزن الأعمال وعرض الصحائف، إلى غير ذلك، كله من الإيمان باليوم الآخر، فهو يوم عظيم طويل. وانظر يعني يومنا هذا كم يتضمن من الأحكام والأمور، فكيف باليوم الآخر الذي هو يوم طويل، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا فضلا عما يأتي بعده من الخلود في الجنة أو الخلود في النار، نسأل الله السلامة. فلا بد أن نؤمن بما دل عليه اليوم الآخر وما تضمنه، ومن ذلك الإيمان بالشفاعة. ولو تأملنا هذه المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام لوجدنا أنه يرد بها على أهل البدع. من الذي ينفي الشفاعة وينفي الحوض والميزان والصراط ووزن الأعمال والرؤية وغير ذلك؟ المعتزلة، ومن إليهم من الخوارج الإباضية وغيرهم، ومن إليهم من الرافضة وغيرهم. فالرافضة هم معتزلة، الحوثيون الرافضة هؤلاء معتزلة، الإباضية في عمان في العقيدة معتزلة، الصوفية أغلبهم أشاعرة ومعتزلة. فالشاهد أن المجتمع يعج بأهل البدع الذين ينكرون هذه الأمور. والشفاعة شفاعات، شفاعة متفق عليها بين الأمة، لا ينكرها أحد حتى المبتدعة، وهي الشفاعة العظمى التي ذكرها الله عز وجل في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أما من فسر المقام المحمود بأنه الجلوس على العرش فهو تفسير لا يصح، بل المقام المحمود هو الشفاعة، كما في حديث أنس بن مالك وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عليهم أجمعين، وجاء عن غيرهم أن الناس يهتمون يوم القيامة فيموجون موجة فيقولون: ألا نستشفع إلى أبينا آدم؟ فيذهبون إلى آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني أن أكل من الشجرة فأكلت منها. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: يا نوح، أنت أول رسول إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن وإني دعوت على قومي، قال: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت كذا، ويذكرون من صفته ومما أكرمه الله به من أنه خليل الله. فيقول: اذهبوا إلى غيري، اذهب، فإني قد كذبت في الله 3 كذبات حتى ينتهي الأمر إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول محمد صلى الله عليه وسلم: أنا لها، أنا لها. فهذه هي الشفاعة العظمى، يشفع في الفصل بين العباد، إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه الشفاعة ليست خاصة بالمؤمنين، هي شفاعة عامة، يفصل بين العباد بالحساب والعقاب. وأما الشفاعة الأخرى فهي الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقال: من؟ فأقول: محمد. فيقال: لا أفتح لأحد غيرك. يعني مهما حاول، مهما مكث الناس لا يدخلون الجنة إلا بعد أن يفتح الباب بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويدخل محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه والتي قبلها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعة لم يذكرها هنا، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما شفع لعكاشة بن محصن رضي الله عنه. وشفاعة من الشفاعات أيضا شفاعات في رفع درجات المؤمنين، وهذه لا ينكرها المعتزلة: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وإنما الذي ينكره المعتزلة والخوارج ومن إليهم الشفاعة الثالثة التي ذكرها هنا، وهي الشفاعة في خروج الموحدين من النار، أو الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، بمعنى جامع الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والشفاعة فيهم ثابتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وله طرق وهو مخرج في كتاب الشفاعة للشيخ مقبل رحمه الله: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا. هكذا يقول: أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين، المتلوثين بالمعاصي والذنوب، أصحاب الكبائر. والمقصود بهم من مات قبل التوبة، أما من تاب في حياته فلا يؤاخذ، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولكن الكلام على من مات على مصرا على المعصية التي هي كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك قال السفاريني: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء عاقب وإن شاء انتقم، وإن يشاء يعفو ويجزل النعم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا أولا. الأمر الثاني أن الشفاعة تشملهم. وأما ما احتج به المعتزلة والخوارج من قول الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إنك من تدخل النار فقد أخزيته، إلى غير ذلك، فهذه في الكافرين، هذه في الكافرين وليست في المؤمنين والموحدين. وإلا فالنار يخرج منها من كان من المسلمين ولو عذب ما عذب. وفي معنى قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، بيان لذلك. ففي حديث جابر أن أهل النار يأتون قوما من المسلمين فيقولون لهم: ما نرى نفعكم إيمانكم، وفي رواية إسلامكم، وفي رواية عبادتكم، أنتم معنا. فعند ذلك يرسل الله عز وجل الملائكة يقول: اخرجوا من كان فيها من المسلمين، فيخرجون منها. وآخر رجل يخرج منها رجل يأتيه الملائكة فيقولون له: هل عملت خيرا قط؟ يقول: لا، ما عملت خيرا قط، إلا أني كنت أداين الناس فكنت أنظر المعسر وأتجاوز عن الموسر. فقال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوز عن عبدي فيخرج من النار. هذا جاء في بعض الروايات أنه آخر من يخرج من النار، صلى الله السلامة. فالشفاعة شاملة لكل من مات على الإسلام والتوحيد. وهذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أول من يشفع كما في حديث أنس قال: فأستشفع ربي فأقول: أمتي أمتي، فيقول: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي وزن خردله في قلبه وزن خردل من إيمان. لم يرتب الحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار قوم قد امتحشوا أيضا، كما في الحديث: فيخرج منها قوما فيخرج منها قوما قد امتحشوا، أي أماتتهم النار إماتة صاروا فحما، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهؤلاء القوم بعضهم قد يميته الله رحمة به إماتة خاصة، دل عليها الحديث في مسلم حديث أبي سعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، خالدين فيها أبدا. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، كما جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه لما يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح على ويراه الناس جميعا. لكن الموت هذه خاصة لبعض المؤمنين، ولكن قوم أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة ثم يخرجون منها فحما، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. يعني الذي قد رعى الغنم والذي يعيش في البادية يرى عندما ينزل المطر كيف تنبت الحبوب، تطلع الشجرة هكذا صفراء ملتوية، نسأل الله السلامة. وهكذا المؤمن حين يوضع في هذا النهر ويحيى من جديد. ويخرج النار ويشفع أيضا النبيون، جميع الأنبياء يشفعون، وهكذا الملائكة تشفع والمؤمنون يشفعون والقرآن يشفع. ويخرج الله عز وجل قوم من النار بفضله ورحمته، قال في قوله ثم قال: والذي نفسي بيده لا أعلى، أو قال سبحانه وتعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون، ثم يقول الله عز وجل، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب اذل لي في من قال لا إله إلا الله، اذل لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله ليس ذلك لك، ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله. قال ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة من فضله، يعني ينشئ الله قوما ليسوا من أهل الأرض، ليسوا من ذرية آدم، ينشئ الله لها نشأا يدخله الجنة لتمتلئ به، لأنه قد وعدها ملؤها. وجاء في بعض الروايات أنه ينشئ للنار ويبقى في النار فضلا فينشئ لها نشأا، وهذه رواية منكرة وشاذة لا تصح، لأن الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، كيف ينشئ نشأا ويدخلهم النار بدون عمل، بدون جرم، بدون شرك منهم؟ فهمتم الفرق بين الروايتين؟ الرواية التي في الصحيح أن الجنة يبقى فيها فضل، أي مكان متسع، فينشئ الله له نشأا ويدخلهم فيها. وأما النار جاء في رواية أنه ينشئ لها نشأا، وهذا ليس بصحيح. فالنار قد صح في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يضع قدمه عليها أو رجله فيها، وثم تقول قط قط وعزتك، ثم يدخل في ذلك الإيمان بما تضمنته الدار الآخرة، ويدخل في ذلك الإيمان بخلود الجنة والنار التي دل عليهما الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل في شأن الجنة خالدين فيها أبدا، قال الله عز وجل في شأن النار وما هم بخارجين من النار. هذا هو المعتقد الصحيح، أن الجنة والنار موجودتان الآن، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، بل خلودهما أزلي أبدي، لأن الله عز وجل خلقهما للبقاء لم يخلقهما للفناء. والمبتدعة في هذا الباب يخالفون في أمرين. الأمر الأول يزعمون أن الجنة والنار غير موجودة الآن، فيخالفون معتقد أهل السنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت الجنة والنار، نظرت إلى الجنة والنار، دخلت الجنة، اطلعت على النار، أحاديث كثيرة مذكورة في الكتاب والسنة، بل كل أدلة القبر تدل على وجود الجنة والنار، المؤمن في جنة والكافر في نار، كل أدلة القبر وما فيه من النعيم والعذاب تدل على وجود الجنة والنار. ثم يخالفون في مسألة أخرى، وهي القول بفناء الجنة والنار، يزعمون أن النار تفنى وأن الجنة تفنى، لا يقولون بأبديتهما، مع أن الأدلة الصريحة الصحيحة تدل على أن الجنة والنار خالدتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وربما استدلوا بقول الله عز وجل خالدين فيها إلا ما شاء ربك، وتركوا الأدلة الكثيرة المحكمة في هذا الباب. فالأدلة المحكمة الكثيرة تدل على أن الجنة والنار خالدتان، ومن دخلهما لا يموت فيها ولا يخرج منها، من دخل الجنة كذلك ومن دخل النار كذلك. قال الله عز وجل خالدين فيها أبدا، وقال الله عز وجل وما هم بخارجين من النار، وقال لا يذوقون فيها الموت، أو الآية الأخرى التي في نعم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى فلا يموتون. وأما الاستثناء فإما أن يقول على التبرك باسم الله عز وجل، أو أنه على قوم دخلوا النار بذنوبهم ثم يبقون فيها ما شاء الله ثم يخرجون، ليس معنى ذلك أن الكفار يخرجون من النار، فالكافر لا يموت فيها ولا يحيا ولا يخرج منها ولا يخفف عنه العذاب، والقول بأبدية الجنة والنار هو قول أهل السنة قاطبة، ولم ينقل عن أحد المخالفة في ذلك. نقل عن ابن القيم أنه يقول بفناء النار، وهذا لا يصح عنه، فالنصوص عن ابن القيم رحمه الله وعن شيخ الإسلام القول بأبدية الجنة والنار، وإنما قال بعض أهل العلم لعله يريد نار الموحدين، وهذا تقسيم لا يصح، فالنار نار واحدة، ما هناك نار للموحدين، هي نار واحدة يعذب الله عز وجل فيها من شاء من عباده المؤمنين ثم يخرجهم إلى الجنة، وأما أهل النار فإنهم يخلدون فيها خلودا أبدا. الحمد لله رب العالمين.